أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث فعلا في المفاهيم، والبحث في المفاهيم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يرتبط به الأمور العامة في بحث المفاهيم، من تعريف المفهوم وضابط المفهوم. والقسم الثاني يرتبط به أفراد المفاهيم، يعني الجمل التي وقع الكلام في ثبوت المفهوم لها وعدم ثبوت المفهوم له. فنبدأ فعلا بالبحث الأول الذي هو البحث التأسيسي، لأنه على أساس هذا البحث الأول كل ما يأتي بعد ذلك يكون تطبيق لهذا البحث. في البحث الأول أو في القسم الأول من البحث هناك مطلبان: مطلب تعريف المفهوم ومطلب ضابط المفهوم. وقبل كل شيء فقط نذكر مسألة مهمة، أنه لماذا نبحث عن تعريف المفهوم ونبحث أيضا عن ضابط المفهوم، فما هو الفرق بينهما؟ أما البحث عن تعريف المفهوم فالغرض منه أن نقوم بتمييز المفهوم عن غيره من المداليل الالتزامية. يعني أنا إذا واحد سألني ما هي حقيقة المفهوم، بطريقة لا تتداخل هذه الحقيقة التي أبينها وأبرزها عن المداليل الالتزامية الأخرى غير المفهوم، فأنا أحتاج إلى أن أعرف المفهوم. فبحث التعريف الغرض منه بيان حقيقة الشيء والتمييز بين الشيء وبين ما قد يشابهه، بين غيره مما قد يشابهه. هذا الغرض من التعريف. أما البحث في ضابط المفهوم فالمراد منه أنه بعدما عرفنا المفهوم نريد أن نعرف ما هو أو ما هي المواصفات التي لابد أن تكون موجودة في الجملة أو في التركيب أو في الأداة حتى يثبت للجملة مفهوم. حطم الفرق؟ يعني كأنه بحث التعريف هو بحث أشبه ما يكون له بعد نظري، وبحث الضابطة بحث له بعد تطبيقي عملي، أنه أنا في مقام التطبيق. الآن إذا واجهت جملة شرطية، واجهت جملة وصفية، واجهت جملة غائية، كيف أستطيع أن أحرز أن هذه الجملة ثبت لها مفهوم أم لم يثبت لها مفهوم؟ ما هي الأمور والعناصر والأركان التي لابد أن تكون متوفرة في الجملة حتى يثبت للجملة مفهوم؟ فإذا البحث في التعريف غير البحث في الضابطة. واضح هذا المقدار؟ ندخل الآن فعلا في بحث تعريف المفهوم. وكمقدمة لهذا البحث نذكر هذا الشيء التالي: الكلام الصادر من المتكلم له مدلول مطابقي، والمدلول المطابقي للكلام هو نفس ما وضع له هذا الكلام مع عدم وجود قرينة على إرادة خلافه. فمثلا على سبيل المثال، إذا قال متكلم أكرم زيدا، فإن المدلول المطابق لأكرم زيدا أنه لابد أن تكرم زيد في بعض الشيء وراء ذلك. فإذا ما تدل عليه، يرحمكم الله، ما تدل عليه الألفاظ ويدل عليه التركيب في الجملة هذا يسمى بالمنطوق، وهو المدلول المطابق للكلام. والكلام قد يكون له مدلول التزامي وقد لا يكون له مدلول التزامي، صح؟ هل كل كلام له مدلول التزامي؟ لا، ليس بالضرورة. قد يكون له مدلول التزامي وقد لا يكون له مدلول التزامي. فمثلا أكرم زيدا، ما هو مدلوله الالتزامي؟
غير
زيد. نعم؟
غير
زيد. لا، ما لا يتعرض لغير زيد. مثلا قد يقال، لو يمكن واحد يقول لك ما في مدلول التزامي، يمكن واحد يقول لك لشدة وضوح إكرام زيد وأنه تهيئ مقدمات الإكرام مثلا، هذا مدلول التزامي. أو تقول مثلا أن زيد موجود، وإن كان واحد قد يقول لك بك على نحج القضية الحقيقية على فرض وجوده أكرمه مثلا. لاحظتم؟ فإذا الكلام له حتما مدلول مطابقي، قد يكون له مدلول التزام. المفهوم حتما ليس من سنخ المداليل المطابقية أكيدا، وإنما المفهوم من سنخ ومن نوع المداليل الالتزامية. ولكن لما وجدنا أن لأنه لا يوجد مساواة بين المفهوم والمدلول الالتزامي، صار عندنا حاجة لتعريف المفهوم. يعني بعبارة أخرى، كل مفهوم هو مدلول التزامي، ولكن ليس كل مدلول التزامي مفهوم. مثلا مقدمة الواجب واجبة، وجوب مقدمة الواجب مش مدلول التزامي لوجوب ذي المقدمة؟ هلا إذا قلت لك أنا وجوب الصلاة ووجوب الوضوء، وجوب الوضوء مدلول التزامي غاية الأمر أنه عقلي لوجوب الصلاة، شايف؟ فهذا مدلول التزامي. ولكن هل أحد يتوهم أن مقدمة الواجب واجبة من المفاهيم؟ حتما لا نتوهم، وليس من المفاهيم حتما. أيضا مسألة الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقتضي يعني يستلزم، مثل ما تتذكروا بأصول المظفر وحتى بالحلقة الثانية، يستدعي يستلزم شيء مدلول التزام. ولكن لا أحد يتوهم أن هذا من أي باب، من باب أن باب المفاهيم. فإذا هناك مداليل التزامية ليست من المفاهيم، فاحتجنا أن نميز بين حصة خاصة من المداليل الالتزامية وهي المفاهيم، وغيرها من المداليل الالتزامية. ومن هنا احتجنا إلى تعريف المدلول الالتزام.
لكن الشيخ أعطى في مثالكم الصلاة والوضوء، والوضوء مش مدلول الالتزام بل هو صادر من الشارع.
إيه، ولكن نحن البحث الذي يطرحونه مقدمة الواجب واجبة، يبحثون عن الملازمة العقلية، صح أم لا؟ فهناك لا يبحثون عن صدور هذا شرعا، وإنما يبحثون أنه إذا صدر من الشارع أن الصلاة واجبة وأن الوضوء مقدمة، فهل نستطيع أن ندرك عقلا بغض النظر عن بيان الشارع أن الوضوء واجب؟ هذا بحث عقلي، هذا بحث ملازمة، أصلاً هو بحث الملازمات العقلية، صحيح؟ فإذا إلى الآن توصلنا إلى ماذا؟ كل كلام له مدلول مطابقي، الكلام قد يكون له مدلول التزامي، والمداليل الالتزامية متنوعة، وليس كل مدلول التزامي عبارة عن المفهوم. ولذلك نحتاج إلى أن نبرز ونبين تعريف للمدلول الالتزامي الخاص الذي هو المفهوم، عن غيره لنميزه عن غيره من المدليل الالتزامية. يعني نحن الآن المفهوم ميزناه عن المدلول المطابقي، فقلنا أن المفهوم حتما ليس مدلولا مطابقيا. هلا وين مسرح، وين ملعبنا؟ ملعبنا في المدليل الالتزامية. في الحقيقة علماء الأصول رضوان الله تعالى على الماضين وحفظ الله الباقين ذكروا مميزات وذكروا تعريفات متعددة للمفهوم. الشيخ الأخوند ذكر، تلميذه المحقق الإصفهاني ذكر وجهان، محقق النائيني ذكر وجهان. هناك إذا تراجع بعض الكتب المطولة تجد 4-5-6 وجوه لتعريف المفهوم. السيد الشهيد حتى في البحوث، في أبحاث السيد الشهيد تجد أنه مثلا لديه يذكر 3 أو 4 تعاريف، 3 تعاريف للمفهوم، وتعريفه يكون تعريف الرابع. السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة اقتصر على ذكر الوجه الذي تعرض له المحقق النائيني، بينه وأشكل عليه، ثم ذكر الوجه الذي يتبنى. أما الوجه الذي ذكره المحقق النائيني فخلاصته بعد ذكر هذه المقدمة، لاحظوا المحقق النائيني، المحقق النائيني يقول أن المدلول إما مطابقي وإما التزامي، والمدلول الالتزامي إما اللزوم فيه غير بين أو اللزوم بين. هذا المنطق. واللزوم البين إما بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعم. الآن سأشرح العبارة بطريقة، دعكم من العبارة، هناك شيء في العبارة نتركه إلى العبارة. المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه يقول لك المفهوم هو مدلول ليس مطابق، ومدلول التزامي، وليس من قسم غير البين، وإنما هو من قسم البين، وليس من البين بالمعنى الأعم، وإنما هو البين بالمعنى الأخص. فالمفهوم هو المدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص. بيان المطلب. في المداليل الالتزامية، بعض المداليل الالتزامية حتى تصدق بالملازمة تكون الملازمة ماذا؟ خفية، فإنك تحتاج إلى برهان، وهذا ما يعبر عنه باللازم غير البين، مثل بحث مقدمة الواجب واجب، مدلول التزامي لأنه غير بين، تنازعوا وتناحروا فيه، صحيح؟ وهناك نوع آخر من المدلول الالتزامي، وهو المدلول الالتزامي البين، وهو غير المحتاج إلى برهان، وإنما تارة يكون المدلول الالتزامي في غاية البيان، هو البين بالمعنى الخاص، بحيث بمجرد تصور اللازم والملزوم والملازمة تصدق بها، وهو هذا عادة الذي يكون من المداليل اللفظية. المدلول الالتزامي البين بالمعنى الخاص هو من المداليل اللفظية عادة، مثل عندما تقول زيد كثير الرماد، فماذا مدلوله الالتزامي؟ أنه كريم، كناية، لأن من المدلول الالتزامية الكناية، واضح؟
والقسم الآخر من المدلول الالتزامي هو البين بالمعنى الأعم،
الكناية بين بالمعنى الأعم، بين بالمعنى الأخص، مثل المفهوم، مثل مثلا إذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، لازمه البين بالمعنى الأخص أنه إذا لم يأتي زيد فلا تكرمه، أحسنتم. أما البين بالمعنى الأعام فلا يكفي مجرد تصور الطرفين حتى تصدق بالملازمة، بل تحتاج إلى ماذا؟ إلى أزيد من ذلك، إلى تنبه، إلى زيادة التفات حتى تصدق بالملازمة. فإذا المحقق النائيني الذي يذكره هو هاتر المدلول الالتزامي. ليس كل مدلول التزامي هو مفهوم، وإنما المفهوم هو مدلول التزامي بين بالمعنى الأخص فقط. وعلى هذا يقول المحقق النائيني نستطيع أن نميز بين المفهوم وغيره من المدلول الالتزامية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعترض على هذا الوجه الذي ذكره المحقق النائيني. يقول للمحقق النائيني سيأتي معنا في بحث مفهوم الشرط أن جملة من العلماء استدلوا بأمور لإثبات المفهوم هي أمور عقلية نظرية محل خلاف بين أهل المعقول. فكيف تعرف المفهوم بأنه مدلول التزامي بين بالمعنى الأخص؟ وبعبارة ثانية حتى تتضح الملاحظة، معنى أن المفهوم مدلول التزامي بين بالمعنى الأخص يعني أمر واضح، يعني حتى تقنع به الطرف الآخر أنت لا تحتاج إلى إقحام قضايا عقلية وفلسفية وبراهين، صح؟ هذا هو معناه. مع أنه هذا الإشكال هم بسير، مع أن علماء الأصول ولعل منهم المحقق النائيني في مقام إثبات بعض المفاهيم لبعض الجمل ماذا قاموا؟ استدلوا بقواعد عقلية، استدلوا ببحث مفهوم الشرط لحين يجي معنا من شير بقاعدة الواحد. قاعدة الواحد تتلائم مع أنه مدلول التزامي بين بالمعنى الأخص. إذا المفهوم مدلول التزامي بين بالمعنى الأخص، شعجب ليش جبت قاعدة الواحد؟ ما لها شغل قاعدة الواحد بالمداليل الالتزامية البينة بالمعنى الأخص؟ واضح الإشكال؟ لا ليش، هم يقولون يتوقف ثبوت المفهوم على ذلك كما سيأتي معنا. استدلوا على مفهوم الشرط بماذا؟ بقاعدة الواحد، باستحالة صدور الواحد عن متعدد. ماذا قالوا هناك؟ قالوا بأنه الجزاء واحد ويستحيل صدور الواحد عن متعدد. سيأتي معنا هذا مفصلا في باب مفهوم الشرط. فهذا كيف؟ فإذن أيها المحقق النائيني التعريف الذي ذكرته تعريف لا يتطابق مع واقع الأبحاث الموجودة في باب المفاهيم. لاحظتم الإشكال؟ هذا هو إشكال السيد الشهيد على الوجه الأول. نطبق هذا المقدار من العبارة حتى نتفرغ فيما بقي من وقت لمطلب السيد الشهيد. المفاهيم تعريف المفهوم. لا شك في أن المفهوم مدلول التزامي للكلام. هذه لا شك من وين جبناها؟ في وضوح وجداني عرفي لأن المفهوم ليس مدلول مطابق، يعني ليس شيء يدل على أنه هو مقابل المنطوق ومقابل المدلول المطابق. ولا شك أيضا في أنه ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما بالمصطلح الأصولي. فمن الواضح أن وجوب مقدمة الواجب مدلول التزامي وليس من المفاهيم. حرمة الضد عند الأمر بضده من المداليل الالتزامية ولكن ليس من المفهوم. عكس النقيض مدلول التزامي ولكن ليس من المفاهيم، صح أم لا؟ ومن هنا يعني بسبب هذا حالة التداخل البدوي احتجنا إلى تعريف يميز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله بهذا الصدد، لاحظ العبارة، أن المفهوم هو اللازم البين مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص في مصطلح المناطقة.
الذي يتوقف عنده في العبارة الترديد. أو سؤال السيد الشهيد: ذكر المحقق النائيني، لاحظ معي، أن المفهوم اللازم البين مطلقا أو اللازم البين بالمعنى الأخص. هذا الترديد يا أخوان من أين نشأ؟ إذا تراجع عبائر تقرير بحث المحقق النائيني في أجود التقريرات وفي فوائد الأصول، فإنك ترى أن المحقق النائيني شو؟ في البداية يصرح بأن المفهوم هو اللازم البين بالمعنى الأخص مثل ما شرح، ولكن عندما يأتي ويشرح اللازم البين بالمعنى الأعم يشرحه على أنه اللازم غير البين. ما أدري وضحت الفكرة أو لا. يعني هو لما يقول حقنا يعني بيقول المفهوم هو اللازم البين بالمعنى الأخص، طيب ما الذي يقابله؟ بيصرح بالعبارة بيقول ويقابله اللازم البين بالمعنى الأعم. وماذا يعبر عن اللازم البين بالمعنى العام بس يشرحه؟ بيشرحه بغير البين. فحينئذ تشوشت الفكرة، فلم نعد ندري ما هو مراد المحقق النائيني من اللازم البين بالمعنى الأخص. هل مراده منه المصطلح المنطقي الذي نعرفه، أم أن مراده من اللازم البين بالمعنى الأخص اللازم البين؟ واضح؟ يعني أنه هو عندما وضع مقابلة بين اللازم البين بالمعنى الأخص واللازم البين بالمعنى الأعم ولم يذكر اللازم غير البين، وعندما شرح اللازم البين بالمعنى الأعم شرحه على أساس أنه غير البين، المسألة اختلطت عندنا عند كل من قرأ تقريرات المحقق النائيني، فقال ما هو مراده من البين بالمعنى الأعم وما هو مراده من البين بالمعنى الأخص، فصار يحتمل في البين بالمعنى الأخص احتمالين، إما هو المصطلح المنطقي وإما هو اللازم البين، يعني الشامل للمعنى الأعم والمعنى الأخص. لأجل ذلك السيد الشهيد ردد العبارة طبعا. وهناك أول من أشكل على المحقق النائيني مين؟ تلميذه السيد الخوئي في حاشية التقرير في أجود التقريرات، أنه وقد غفل أستاذنا كذا ففسر هذا بهذا. طبعا وإذا أردتم التوسع فيما بعد، هلأ ما يترتب عليه كثير فائدة، توسع فيما بعد في هذه النقطة، فإن هذه النقطة مرتبطة بمعنى المدلول الالتزامي عند المناطق ومعنى المدلول الالتزامي عند علماء البلاغة. هذا بحث إذا تدخل فيه بحث مشوش وطويل الذيل. حسب الظاهر المناطق عندهم تحريف للمدلول الالتزامي اللي درسنا بالمظفر وبالحاشية وكذا، يختلف عن المدلول الالتزامي الموجود عند علماء البلاغة. ولعل المحقق النائيني يبني على شو؟ على تعريف علماء البلاغة. هذه بس هيك لتوسعة الفكرة. ونلاحظ على ذلك أن بعض الأدلة التي تساق لإثبات مفهوم الشرط مثلا تثبت المفهوم بأي عنوان؟ كلازم عقلي بحت، من دون أن يكون مبينا، من دون أن يكون بين على ما يأتي إن شاء الله، وإنما يتمسكون بمثل قاعدة الواحد. واضح إن شاء الله. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه الآن يذكر تحقيقه للمطلب فيقول: في الحقيقة إذا أردنا أن نعرف المفهوم فلا بد من ذكر هذه المقدمة، وهذه المقدمة تتضح بماذا؟ بذكر هذا المثال. ما هو المثال؟ مثال جيد، يعني نقتصر عليه ثم أثناء التطبيق نذكر أمثلة أخرى. إذا زارك ابن كريم وجب إكرامه.
ابن كريم
لا بالكتاب ابن كريم. يقول
هذه الجملة كغيرها من الجمل
التي فيها حكم وموضوع، يوجد في هذه الجملة
محمول. ما هو المحمول؟ هذا المحمول.
ويوجد في هذه الجملة ماذا؟
موضوع. ما هو الموضوع؟ ابن كريم. ويوجد في هذه الجملة ما يربط بين المحمول والموضوع، صح؟ الشيء ما يربط بين المحمول والموضوع اللي هو شو هون؟ إذا دار، هما يرتبطان مع بعضهما البعض بإذا دارك، ولو كان في فاء فأكرمه مثلا كانت أوضح الربط بينهم. يقول السيد الشهيد:
عندما نقول أن هذه الجملة لها مدلول التزامي، فإنما نتصور لهذه الجملة ثلاث مداليل التزامية، أو أصناف ثلاثة من المداليل الالتزامية.
الصنف الأول مدلول التزامي للموضوع. الصنف الثاني مدلول التزامي للمحمول. والصنف الثالث مدلول التزامي للربط بين الطرفين.
شو يعني مدلول التزامي للموضوع ومدلول التزامي للمحمول؟
خلنا نضرب المثال بشكل واضح. مدلول التزامي للموضوع، ما هو الموضوع؟ ابن كريم. المدلول الالتزامي لهذا، يعني المتفرع على هذا الموضوع، وهو ماذا؟ أنه من الأولى إكرام نفس كريم لو زارك.
شو هذا المدلول الالتزامي؟ طيب ليش هذا المدلول الالتزامي متفرع على الموضوع؟
لأنك لو غيرت الموضوع واستبدلت ابن كريم بشخص آخر لما ثبت هذا المدلول الالتزامي، صح أم لا؟ أنا الآن
المدلول الالتزامي أن تكرم كريم، هذا إذا كان موضوع القضية إكرام ابنه. وأما إذا كان موضوع القضية
إذا زارك ابن زيد فأكرمه، فهل يلزم منه أن تكرم كريم؟
لا.
واضح كيف؟ إيه، ما هو هذا، هو هذا المعنى. يعني مدلول التزامي إنما نشأ من أين؟ من خصوصية الموضوع، بحيث إذا رفعت يدك على الموضوع وغيرته يطير معه المدلول الالتزامي.
وضحت الفكرة أو بدأ بعد؟ اسم، اسم ابن كريم. لا مقصود اسم، للأسف نشوف أسماء الجسم. حتى ولو كان صفة، حتى يعني حسب الظاهر منه. إذا كان صفة،
طيب لو غيرناه واستبدلنا ابن الكريم ماذا؟ بشخص آخر، مثل شو ما لو قلنا إذا زارك ابن اليتيم.
إذا زارك الكريم لا هو كريم صفة.
إيه غير. يعني سواء كان شخص أو صفة، هذا والفكرة أنه هذا مدلول التزامي مرتبط بنفس الموضوع. واضح؟
نأتي إلى المثال الآخر، مدلول التزام مرتبط بالمحمول. المحمول ما هو هنا؟ وجوب الإكرام. فلو بدلنا المحمول وقلنا إذا ما هو المدلول الالتزامي لوجوب الإكرام؟ المدلول الالتزامي وجوب تهيئة مقدمات الإكرام. شو هذا المدلول الالتزامي؟ إذا واحد بتقول له أكرمهم، شو أكرمهم؟ شو يعني؟ يعني إذا عزى على بيتك أكرمهم، شاك؟ فلا بد أن تهيئ المقدمات. هلا مثل واحد إذا أنا عزى على البيت قال له ما توجد الناس في الشارع، قال له ماشي طيب ماي، قال له الماي خلص. فلا بد من تهيئة مقدمات الإكرام بماذا؟ كمدلول التزامي. ولكن من الواضح أن لو غيرت المحمول لزال هذا المدلول الالتزامي، صحيح؟ يعني لو صارت القضية هكذا، إذا زارك ابن كريم جاز إكرامه،
يبقى في مدلول التزامي أنه لا بد أن تهيئ المقدمات؟ لا.
ولكن عندنا صنف آخر من المداليل الالتزامية، ما هو؟ هو المدلول الالتزامي لماذا؟ للربط الناشئ من الارتباط بين المحمول والموضوع. ما هو هذا المدلول الالتزامي؟ وهو مثلا في الجملة الشرطية، كل من انتفى الشرط انتفى الجزاء.
هذا الآن الشرط ما هو؟
الزيارة. والجزاء ما هو؟ وجوب الإكرام. صحيح أنك إذا غيرت الزيارة ووجوب الإكرام تتغير مفردة الشرط، يتغير مفردة الطرف، ولكن يبقى تستطيع أن تقول إذا انتفى هذا انتفى هذا.
شايف؟ يعني أنت الآن الجملة الشرطية سواء كانت إذا زارك ابن الكريم فأكرمه، أو إذا كانت إذا زالت الشمس فصلي، أو إذا كانت إذا رأيتك يتيما فاعطف عليه، كل هذه الجمل الشرطية تشترك في شيء، ما هو؟ بمدلول التزامي مرتبط بأنه كل من انتفى الشرط انتفى الجزاء. فهذا المدلول الالتزامي كلما انتفى الشرط انتفى الجزاء ليس ناشئا من خصوصية في الموضوع، وليس ناشئا من خصوصية في المحمول، فهو ليس مدلولا التزاميا لذات الطرفين، وإنما هو مدلول التزامي لماذا؟ للربط بينهما. لاحظتم؟ للربط بين هذين الطرفين. يعني كأنك تقول هكذا، إذا وجد طرفان ارتبطا بأداة شرط فكلما انتفى الشرط انتفى الجزاء. استبرد لي مرة بيكون الشرط هو مجيء زيد والجزاء هو الإكرام، مرة بيكون الشرط هو زوال الشمس والجزاء هو وجوب الصلاة. لاحظتم؟ هذا لا يؤثر على ماذا؟ على أصل المدلول الالتزامي. نعم يؤثر على مفردة المدلول الالتزامي، يعني أن الطرفي المدلول الالتزامي مرة بيكون الصلاة والزوال، مرة بيكون مجيء زيد والإكرام، المفردة تتغير، ولكن هناك شيء يبقى ثابت، وهو ماذا؟ أنه كلما انتفى الشرط انتفى الجزاء. يقول السيد الشهيد، الصحيح في تعريف المفهوم هو أن المفهوم مدلول التزامي خاص. شو له الخصوصية؟ أن يكون مدلول التزامي ناشئ أو تابع لخصوصية الربط بين الطرفين، بشرط أن يكون المنتفي في مورده طبيعي الحكم لا شخص الحكم، حتى يتميز عن ماذا؟ عن قاعدة احترازية القيود كما تقدم في الحلقة الثانية، تتذكرون في الحلقة الثانية المائز بين قاعدة احترازية القيود وبين المفاهيم ما هو؟ أن قاعدة احترازية القيود ترجع إلى ماذا؟ إلى انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. المفاهيم انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء القيد. فالسيد الشهيد يقول هنا تعريف المفهوم أنه مدلول التزامي متفرع وناتج عن ماذا؟ عن خصوصية الربط بين الطرفين، لا خصوصية نفس الطرف الأول ونفس الطرف الثاني حتى يزول إذا زال الطرفان، لا لا لا، هو مرتبط بخصوصية الربط. فإن الربط، لاحظ معي، إذا كان بجملة شرطية مثلا اقتضى ثبوت المفهوم وهو الانتفاع عند الانتفاء، وأما لو كان الربط جملة عدد فإنه لا يقتضي الانتفاء عند الانتفاء. لاحظتم؟ بس قارب بين الجمل. فأنت مثلا في جملة الشرط الربط القائم بين الطرفين ماذا يقتضي؟ يقتضي ثبوت مدلول التزامي وهو أنه ينتفي الجزاء عند انتفاء الشرط. وأما الربط القائم بين طرفي جملة العدد فاجلدوهما 100 جلدة مثلا، الزاني والزانية، مش عم نقول أي نحن، فاجلدوهما 100 جلدة، هذا الربط القائم بين الطرفين بسبب العدد هذا لا يثبت له مفهوم، لا يثبت هكذا مدلول التزامي لهذا الربط. لأنه يرجع إلى الموضوع كما سيأتي معنا في مفهوم العدد. لاحظتم؟ فالخلاصة أن المدلول الالتزامي الذي هو المفهوم عبارة عن مدلول التزامي ناشئ من الارتباط بين طرفي القضية، لا بين شخصي، يعني لا بين نفس طرفي القضية، وإنما ناشئ من الارتباط بينهما. فما يأتي معنا من أبحاث يدور حول هذا المطلب، وحتى بعض الأدلة، يعني نحن حينئذ لا نشترط أن يكون المفهوم شو بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعم. لاحظتم؟ فحتى لو استدلوا على المفهوم بقاعدة عقلية ما عندنا مشكلة في التعريف. لا، طالما أن القاعدة العقلية تساهم في الكشف عن هذا الربط القائم، هذا المدلول الالتزامي المتفرع على الربط القائم بين الطرفين، فما عندنا مشكلة. حصل، هذه ميزة تعريف السيد الشهيد. ما أدري التعريف واضح؟ واضح إن شاء الله؟ واضح؟ نستطيع أن نطبق؟ قال رحمه الله: فالأولى أن يقال إن المدلول الالتزامي تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة على نحو، هذا التفرع أي نحو؟ التفرع على نحو يزول المدلول الالتزامي باستبدال الموضوع بموضوع آخر. خلنا نضرب مثال آخر غير هذا المثال. كما لو قال المولى: أكرم ابن الهاشمية، فإن مدلوله الالتزامي إكرام نفس الهاشمية، ولأنه منتسب بأمه لا صار وجب إكرامه، فنفس الهاشمية حتما تكرمها. ولكن إذا تغير الموضوع وصار أكرم اليتيم فلا يلزم منه إكرام الهاشمية. واضح؟ وأخرى يكون متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو، بأي نحو؟ بنحو يزول باستبداله، يزول بزواله. مثال آخر له: كما لو قال لك المولى: صلي، فإن لازمه وجوب الوضوء، لأنه صلي شو؟ وجوب الصلاة. ولكن إذا غير المولى الحكم وقال: يجوز لك أن تصلي، فهل يبقى وجوب الوضوء؟ يزول وجوب الوضوء، واضح؟ وثالثة يكون متفرعا على ماذا؟ على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية. هذه خصوصية الربط من أين تنشأ؟ التي قد تنشأ من الشرطية، والخصوصية قد تكون هي ماذا؟ الوصف، وقد تكون هي الغاية، وقد تكون هي الاستثناء، وقد تكون هي الحصر، وقد تكون هي العدد. لاحظتم؟ هذه الخصوصية فإذا متفرع على ماذا؟ على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية، على نحو، لاحظ هذا هو المهم، على نحو يكون المدلول الالتزامي محفوظا ولو تبدل الطرفين.
إذا هذا الربط بين الطرفين عن كل معنى حرفي هو يتبدل بتبدله إن لا يكون محفوظا،
لا لاحظ نحن شو بنعمل. نحن مرة بننظر، نحن بنقول هيك من لأنه كما سيأتي معنا بشرط أن يكون انطفاء طبيعي الحكم، لا لا، نحن بنقول كل قضية شرطية، مثلا كل قضية شرطية إذا انتفى شرطها انتفى جزاؤه، هذا هو المدلول الالتزامي. فالمدلول الالتزامي ناشئ من ماذا؟ من الارتباط بالشرطية بين الطرفين. لاحظتم؟ يعني الارتباط بالشرطية بين الطرفين يولد مدلول التزامي. هذا اللي عم يحكي. مثل ما بتقول والله مثلا الارتباط الوصفي بين الطرفين لا يولد هكذا مدلول التزامي. طب شو يعني ولو تبدل كلا الطرفين؟ يعني بعبارة أخرى، فلو تغير الحكم تبقى أصل، يبقى أصل المدلول الالتزامي. لو تغير الموضوع يبقى أصل الارتباط والمدلول الالتزامي يبقى. يعني المدلول الالتزامي غير مرتبط بماذا؟ بخصوصية الطرفين، هو مرتبط بالطرفين بما هما طرفان للارتباط، لأنه هو علاقة المدلول الالتزامي هنا بماذا؟ بأصل الارتباط. ولذلك يمكن أن تعبر كما عبر السيد الشيوخ، كما عبر في بعض أبحاث السيد الشهيد، أنه لازم ربط الحكم بالموضوع، كما لو قيل إذا جاءك زيد فأكرمه، فلو بدلنا الحكم فقلنا إذا جاءك زيد فلا تكرمه، أو بدلنا الموضوع فقلنا إذا جاءك عمرو فأكرمه، فهذا المدلول الالتزامي يبقى أو لا يبقى؟ يبقى، لأن المدلول الالتزامي ما هو؟ عبارة عن الانتفاء عند الانتفاء، وهو غير مرتبط بزايد ولا مرتبط بشخص وجوب الإكرام. تحسن؟ هو مرتبط بوجود جملة هناك ربط بين طرفيها بماذا؟ بالشرطية. واضح؟ وضحت كيف المثال؟ فقولنا هلا بده يطبق سيد الشهيد، هول يحكيون على أمثلة. إذا زارك ابن كريم، هذه ابن كريم يحتمل فيها احتمالان، ابن واحد اسمه كريم، هلا حيجي معنا ما يعين أحد الاحتمالات، وإما صفة ابن شخص موصوف بالكرم. هلا بقول ليش صفة؟ هي صفة حتما يدل التزاما على وجوب احترام الكريم، فتعين أنها صفة. وإلا لو مش قايل هالعبارة سيد سيد نضل نحتمل الاحتمالين. عند نفس الكريم عند زيارته، وعلى هذه بتكون شو؟ مدلول التزامي متفرع على خصوصية في الموضوع، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، هذه خصوصية في المحمول، يعني هذه تابعة للوجوب، لأنه وجب الإكرام وجب تهيئة المقدمات، وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة، وهذه خصوصية تابعة لماذا؟ للربط، وليست تابعة لا للمحمول ولا للموضوع. والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم لم يكن لهذا له هذا المدلول الالتزام، صح؟ إذا قلت إذا زارك ابن يتيم وجب احترامه، هل يعني أنه إذا زارك كريم وجب احترامه؟ لا،
تغير.
والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب، فلو بدلناه بالإباحة لم يكن له مدلول، وهذا واضح صار. والمهم هذا الثالث، والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، على الربط بينهما، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثابت. لاحظ معي شيخ عباس، هذه مهمة، بروحه. حط الشيخ مصطفى بروحه، شو يعني بروحه؟ حيوضح السيد الشهيد، يعني لا أنه لا يتغير المدلول الالتزامي. ما أنت بطبيعة الحال عندما يكون طرف القضية هو الزيارة وطرف القضية هو وجوب الإكرام، غير ما لو كان طرف القضية هو مثلا النجاح وطرف الآخر للقضية هو ماذا؟ وجوب الاحترام. هون تغير الفرد، ولكن أصل الفكرة بعد هي روح الفكرة هي ماذا؟ الشرط والجزاء والارتباط بين الشرط والجزاء. إسا ما هو تفصيل الشرط، ما هو تفصيل الجزاء، هذا يختلف من جملة إلى جملة. هذا اللي بدي أقوله، هذا معنى أن الروح تبقى، وإن كان التغيير ينعكس عليه فيغير من مفرد، يعني ينعكس على المدلول الالتزامي فيغير من مفرداته وأطرافه. طبيعة الحال عندما يتغير الطرف يتغير المدلول الالتزامي بالدقة، ولكن روح المدلول الالتزامي واحدة، وهي ماذا؟ أنه إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء. وإن كان التغيير ينعكس عليه فيغير من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق، لما يحدث في المنطوق من تغيير في المفردات. يعني أنت لما يصير الشرط شيء آخر، بطبيعة الحال طرف النسبة ماذا سيصير؟ سيصير شيء آخر، وطرف الربط سيصير شيء آخر. وهذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم، لكن بشرط على أن يتضمن انتفاء طبيعي الحكم. لا، واضحين عندكم طبيعي الحكم وشخص الحكم، يعني هون ما في تفصيل أكثر من الموجود في الحلقة الثانية، ولذلك أنا ما توقفت عندها كثيرا. لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. هذا تمام الكلام في تعريف المفهوم. ضابط المفهوم يا أخوان هو أهم مطلب على يعني بكل بحث المفاهيم، أهم شيء هو ضابط المفهوم، لأنه لما تلقط ضابط المفهوم بعده بصير نكرش كرش، بس كيف بصير مثل المشي بنزول كل ماي بنزول. والحمد لله رب العالمين، أسعد الله أيامنا وأيامكم، ونور هذه الأيام بنور أمير المؤمنين عليه السلام، ووفقنا وإياكم للحياة على ولائه، وللوفاة والموت على ولائه، وللشهادة إن شاء الله في سبيل الدفاع عن ولائه عليه السلام. وأي نعمة أعظم من نعمة الولاية؟ والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.